فيقول جبر رضي الله عنه إذا ظنت فيصل سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع الأشجار ولكن عليك وقار وسكينة ولا تدع يوم صومك ويوم فطرك سوى. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قال له إنه يوم لأنه شهر بركة يعساكم الله فيه فيحط خطايا وينزل الرحمة ويستجيب الدعاء ينظر إلى تنافسهم فيه فيباهدكم ملائكته فأروا الله من أنفسهم خيرا فإن الشقي من فجأة رحمة الله. فهذا الشهر ميدان ميدان شفاء يتسابق فيه المؤمنون إلى ربهم جل وعلا بأنواع الطاعات وأنواع الخير ليلا ونهار. فينبغي المؤمن أن يكون في نهاره وفي ليله مجتهدا في طاعة الله. إن نام نام يستعين بطاعة الله وإن أكل أكل يستعين بطاعة الله وإن شرب هكذا فهو يجتهد في أنواع العبادة ويستعين بنعم الله على طاعة الله. والسنة له أن يبادر بالإفطار لأن الله جل وعلا يقول أحب عبادي إلي أجرهم فطرا. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجرهم فطرا. وفي اللفظ الآخر أخر السحور فمن نعم الله أن شرع السحور ليتقوى على طاعة الله وشرع الإفطار والمبادرة إليه ليتقوى على طاعة الله في الليل وليعرف قدر نعمة الله عليه حيث منعه ثم أجله لتعرف قدر نعمة الله عليه حيث منعت من تناول الموترات ثم أذن لك فتعرف فضل الله عليك وإحسانه إليك وهو سبحانه القادر على أن يجعل الصوم شهرين أو ثلاثة لا معقب لها سبحانه وتعالى. وهو القادر أيضا أن يمنعك من كذا ويحرم عليك كذا ولكنه جل وعلا طاف بعباده ورحم عباده فجعله شهرا واحدا ومنعهم من الأكل والشرب والجماع ومن رحق بذلك من مفطرات ليذكرهم نعمه وفضله عليهم في بقيه السنه. ثم انت ايها المؤمن مامر بمسارعه الخيرات جميع الزمان ومسارعه الخيرات من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والصلاه والصوم وغير ذلك. فبادر الى هذه الخيرات وسارع اليها في هذا الميدان ميدان السباق ميدان العبادة ميدان مضاعفة الأجور في هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يوفق الجميع المسارعة إلى خيرهم. نسأل الله يعيننا وإياكم بظلات المسلم ومن شرور النفس وسيئات العمل. نسأل الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للدعاء إذا ذهب الضمأ وكانت العرق وثبت الأجن إن شاء الله يقال في أثناء الإفطار أو بعد نهاية الإفطار صلى الله عليك.
إذا أفطر يقول ذهب الظماء وثبت وثبت إن شاء الله حتى يكون صادقا.
إذا أفطر على طول مباشر يعني؟
لا هذا السنة. أحسن
الله
يعني.
المرة
الثانية التي اختلف
على الغيبة.
فيه صحة الله حديث فيها صحة الله حديث في نكارة يحتاج إلى رجع سنة في المسلم.
أحسن الله إليك يا شيخ.
نعم. نعم. إي. هي حاجة هذا طائف في له مكبكه ومكبر الظاهر نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الأئمة الله يحفظ بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة وفي صلاة التراويح يشرع على طول ما أدري المأموم هل ينصت ولا يقرأ الفاتحة؟
يقرأ الفاتحة
يقرأ الفاتحة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خمسة أيام. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بها تحجيزا فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يقرأ ثم ينصت
يقرأ ولو الإمام
يقرأ ثم يقرأ
الله يجزاك
يقرأها ثم يقرأ
الله يجزاك
سواء مع الإمام أو بعده أو قبله
كله الله يجزاك.
ثم إذا يأتي الشيخ
لم يأتي يوم الجمعة ويوم السبت في يوم البيت يوم 13 14 15 بغير يوم رمضان هل مكروه يوم السبت؟
لا 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 مع الجمعة لا بأس مع أن الحديث يوم السبت حديث ضعيف ولكن يوم الجمعة لا يخرج بل يصلى مع السبت أو يصلى مع الخميس لا يخصه بالصوم يوم الجمعة ولكن يصوم معه الخميس أو يصوم معه السبت.
أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يخيب معه من عامله، بل يربح عليه أعظم الربح. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه، رواه أحمد. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساك. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. وقال يعقوب بن يوسف: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخفقت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نار العسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمى هاجرة، إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمى هاجرة من جهد العطش، فباها بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، أشهدكم أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجني. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: إذا دخلوا أغلق. وللطبراني عن سهل مرفوعا: لكل باب من أبواب البر باب من أبواب الجنة، وإن باب الصيام يدعى الريان. وله في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض طرد، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. وربما بالدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر فهتف بهم هاتف: يا أهل السفينة، قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه، أن من عطش نفسه في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. وللبزار في يوم صائم سقاه الله يوم العطش. وللبيهقي عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من منعه الصيام من الطعام والشراب أطعمه الله من ثمار الجنة وسقاه من شرابها. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: الصائمون ينفح من أفواههم ريح المسك وتوضع لهم مائدة تحت العرش يأكلون منها والناس في الحساب. وعن أنس رضي الله عنه موقوفا: إن لله مائدة لم تر مثلها عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون. وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع لهم مائدة يأكلون منها والناس في الحساب فيقولون: يا ربنا نحن نحاسب وهؤلاء يأكلون، فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. ورأى بعض العارفين في منامه كأنه دخل الجنة فسمع قائلا يقول له ورأى بعض العارفين في منامه كأنه أدخل الجنة فسمع قائلا يقول له هل تذكر أنك قمت لله يوما قط؟ فقال نعم. فقال فأخذتني صواني النثار من الجنة فأخذتني صواني النثار من الجنة. ومن ترك في الدنيا لله طعاما وشرابا مدة يسيرة عوضه الله عنه طعاما وشرابا لا ينفد وأزواجا لا تمتن أبدا. شهر رمضان فيه يزوج الصائمون في الحديث إن الجنة لتزرق وتبخر من الحول إلى الحول لقدوم شهر رمضان. فتقول الحور يا رب اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. وفي حديث آخر إن الحور تنادي في شهر رمضان هل من خاطب إلى الله فيزوجه. مهور الحور العين طول التهجد وهو حاصل في شهر رمضان أكثر من غيره. والثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما وعاه والبطن وما حواه ويذكر الموت والبلاء ويريد الآخرة ويترك زينة الدنيا. فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. يا معشر الصائمين صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يقولن عليكم الأمل باستبطاء الأجل فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فان الادله الشرعيه دلت على ان الصائمين طبقتان يعني قسمان. طبقه صامت الصوم الشرعي في رمضان وهكذا في صيامها التطوعات والكفارات عن محارم الله من الطعام والشراب والنكاح وعن محارم الله في رمضان في المعاصي فلها أجر عظيم فضل كبير قد وعدها الله خيرا كثيرا كما قال جل وعلا لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني بما مضى من صيامكم وأعمالكم الطيبة في الدنيا. ويقول جل وعلا في ما تقدم الحديث الصحيح كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا عجيب لهم ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. هذه الطبقة صامت عن طعام والشراب والنكاح وعن كل ما حرم الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه فلها عنده النعيم المظيم لها عنده النعيم العظيم والفضل الكبير في دار النعيم إذا استقامت على طاعة الله وأدت ما أوجب الله وتركت ما حرم الله وماتت على ذلك لكونها قدمت ما يرضيه وعدلت بطاعته فاستحقت كرامته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره. قال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين عند ربهم جنات النعيم هؤلاء اتقوه فأدوا حقه فنجوا بالنعيم المقيم ولهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهم الزوجات من الحور العين غير زوجات الدنيا. فالواجب على المؤمن أن يخلص في صيامه وأن يجتهد في صيامه وأن يصون صيامه عما يجرحه وأن يكون في ذلك مخلصا لله راغبا فيما عنده لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد العفو ولكن يصوم ابتغاء مرضاة الله وحذر عقابه يرجو فضله ويرجو إحسانه ويرجو نعيمه المقيم. ولهذا قال الصائم فرحتان، فرحة عند ربه وفرحة عند لقاء ربه، لما يجد من النعيم المقيم عند لقاء ربه والفضل الكبير. الطبقة الثانية صاموا عن محارم الله دائما، مو في رمضان بل في جميع الأوقات، يعني جاهدوا نفوسهم في جميع الأوقات واستقاموا على طاعة الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله. فهذه الطبقة أفضل الطبقتين وعلاها قدرا، لأنها جاهدت نفسها لله في جميع الأوقات. هذا هؤلاء عيد فطرهم يوم لقاء ربهم، فهم صائمون عن محارم الله من قول وعمل، مؤدون ما أوجب الله، واقفون عند حدود الله. هؤلاء هم خيرة المؤمنين، وهم السابقون المقربون، هم الطبقة العليا من طبقات المؤمنين. فلهم عند الله المنزلات العالية والفضل الكبير بسبب إخلاصهم وصدقهم وصومهم عن محارم الله، يمكن كفهم يعني كفهم عن محارم الله واجتهاده في طاعته مع الوقوف عند حدوده، يرجون ثوابه ويخشون عقابه. هؤلاء هم الصدق وهم المقدمون من أولياء الله. قال قال جل وعلا ثم أورث الكتاب ليصلينا من عبادنا فمنهم ظالم لك ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول أولئك المقربون في جنات النعيم. قال تعالى فأما من كان مقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فجدير بالمؤمن وبالمؤمنة الحرص والجهاد حتى يكون من هذه الطبقة، من طبقة المسارع الخيرات السابقين للطاعات ومجاهدين لأنفسهم في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمسلمون طبقات ثلاث، الطبقة الأولى طبقة ظالم نفسه هو العاصي لمثل بعض المعاصي، الطبقة الثانية المقتصد هو الذي أدى الفرائض وترك المحارم وليس له نشاط في النوافل، والطبقة الثالثة المقربون السابقون الذين جمعوا بين الخيرين أدوا الفرائض وتركوا المحارم وشارعوا في الخيرات والتطوعات وأنواع العمل الصالح. هؤلاء هم الطبقة العليا، وهم مذكورون في قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه هذا هو العاصي، ومنهم مقتصد وهذا هو البر الذي أدى الواجبات وترك المحارم، ومنهم سابق بخيرات وهو مسارع إلى أنواع الخير مع فعل الواجبات وترك المحارم، هو سابق ومسارع إلى أنواع الطاعات التي شرعها الله ولم يجبها، يرجو فضل الله ويخشى عقابه وينافس في طاعته كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفق الله جميعا وجعلنا وإياكم من السابقين إلى كل خير، وجعلنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هل يلزم قضاء الدين؟
إذا كان عنده قدرة يؤدي الأمر، وإن كان عنده قدرة يبدأ بالدين، يؤدي الواجب والعمرة مستحبة، وكان عنده عليه ديون نفقة عمرة يجعلها بعض الغرباء.
إذا صاحبه يحمله
يمهله؟ إذا كان صاحبه محدود وشخص من أشخاص ينساه ولا ماشاء
الحج أيضا كذلك؟
والحج كذلك.
ما رأيكم في من يصوم نهار عن المحرمات ومنكرات ويعاود بعد الإفطار؟
على خطر على خطر كون يعود بعد الفطر من المعاصي، على خطر على خطر يرد عليه صوم لا حول ولا قوة إلا بالله. كذب يعني
كذب فقط؟
كذب ومن الزور كذب،
ما يدخل فيه شيء من المحرمات
قول الزور غير من المحرمات، هذا في العمل يعني.
والعمل
العمل به يعني تعاطي المحرمات، يعني يدعي الإيمان ومعنى عند شيء من الزور والكذب بتعاطيه المحرمات التي تنقص إيمانه تضعف إيمانه.
كل العصر يستضعف الإمام.
الله يبارك الرجال عن خط الوصول للصائمين الذين يصومون فرضهم. معنى لو ان الانسان اسلم ولم يصوم مات قبل ان يصوم ما يدخل معها الباب، يدخل معها الابواب الاخرى اذا صام من الجنه. السلام. والمقربون والاخيار يدعون الابواب في الجهاد.
جميع الأبواب. الله أمين. من يرى ما يرى وراءها يا شيخ؟ ما تصلي تقرأ
تقرأ
عن تقرير الشيخ حتى الصحون؟ نعم. الله أمين يا شيخ. سلام مصري يعني. ما تكلم ولا
كل ما أكون فيه.
لا يا
شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ. لا يا شيخ.
أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى قوله ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من اللقطرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرة في مشام من الناس في الدنيا، لكنها طيب عند الله من ريح المسك، حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته. وفيه معنيان، أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لإطفاء صيامهم في الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، ريح أفواههم أطيب من ريح المسك. رواه النصبهاني وفي إسناده ضعف. قال مكحول يروح أهل الجنة برائحة ويقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الرائحة، ويقال هذه رائحة أفواه الصائمين. وقد تكون رائحة الصيام في الدنيا فتستنشق قبل الآخرة، وهي نوعان، أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة. كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام، فلما دفن كان يطوح من تراب قبره رائحة المسك، فروي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره، فقال تلك رائحة التلاوة والظمأ. والثاني ما تستنشقه الأرواح والقلوب، فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين. ففي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا عليه السلام قال لبني إسرائيل وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. رواه الترمذي وغيره. وفي الحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. المعنى الثاني أن من عبد الله واطعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشا من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي مستحبة محبوبة له وطيبة عنده، لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته. فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم، لئلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. ورد حديث مرسل كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك. لوح المذنبين على أنفسهم من خشيته يفضل من التسبيح. انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر. ذل الخائفين من سطوته هو العز. جوع الصائمين لأجله هو الشبع. عطشهم في طلب مرضاته هو الرج. نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. لما سلسلت الشياطين في شهر رمضان وصمدت نيران الشهوات بالصيام انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة تقشعي يا شموس التقوى والإيمان اطلعي يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي يا قلوب الصالحين افزعي يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واسجد واركعي يا عيون المتهجدين لا تهجعي يا ذنوب التائبين لا ترجعي.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد فهذه الآثار والحديث فيما يتعلق برائحة الصيام كلها فيها تشجيع الصائمين وترغيب لهم الصيام وأننا قد تظهر من النقص في عرف الناس أو في مشام الناس من آثار الطاعة فهو محبوب من الله ومرضي له سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يحب من عباده أن يجتهدوا في عباده وأن يخلصوا له العمل وأن يعاملوه بينهم وبينه سرا يرجو رحمته ويخشون على عقابه جل وعلا. فإذا حصل من رائحة الصوام ما قد يستنكره الناس أو ينكر منه الناس فهو محب عند الله لأنه نشأ عن طاعته. ولهذا الحديث الصحيح خلوف من الصائم يتعو عند الله مكان نفسه. والخلوف ما يصعد من الجوف عند قلة الطعام أو عدم الطعام قد يكون مذموما في مشام الناس ولكنه عند الله رفيع وعظيم لأنه مشى عن طاعته. كما أنه سبحانه يحب من عباده أن يخافوه وأن يذلوا لعظمته وأن ينكسروا لجبروته وأن يخافوه ويرجوه كل ذلك محب له سبحانه وتعالى. فالمؤمن يجب أن يكون هكذا ذليلا بين يدي الله متواضعا طالبا فيما عند الله خائفا وجلا مشفقا يخشى شر ذنوبه ويخشى ربه ويخاف عاقبة معاصيه. لا يمن على ربه بعمله ولا يأمن ولا يتكبر بل يكون بين يدي ربه ذليلا منكشرا يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون وليؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هكذا أولياء الله عندهم الإيمان والخوف والحذر والخشية لله والمسابقة. قال تعالى إنهم كانوا يعني الأنبياء والصالحين يسارعون الخيرات ويدعون رغبا رهبا وكانوا لنا خاشعين. قال جل وعلا الحق خلفاء الرسل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. قال جل وعلا ان الذين اخشوا ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير. قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والعلماء هم الرسل واتباعهم لانه قاله بالله وعلموا بصفاته فهم اكمل خشيه لله واكمل خوفا من الله. الرسل والانبياء وخلفاؤهم من علماء الحق هم اخشى الناس لله. كل مسلم يخشى الله كل مسلم يخشى الله لكن كلما زاد العلم زادت الخشيه لله. فالرسل اعلم الناس بالله وهم اكمل خشيه كما قال صلى الله عليه وسلم انا والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. وهكذا العلماء علماء الحق علماء الهدى هم اخشى الناس لله بعد الانبياء. وهكذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اخشى الناس لله وارفعهم منزله بعد الانبياء عليه الصلاه والسلام. فينبغي المؤمن ان يجتهد في الحق والعمل الصالح ويكون له نشاط فيما يرضي الله ويقرب لديه وان كان ذلك قد لا يروق بعض الناس فلا يهمه رضا الناس في هذه المسائل ولكن يهمه ان يرضي الله بالعمل الذي يرضاه سبحانه وبالعمل الذي احبه وشرعه. رضي الله فهو كريم. وفق الله جميعا.
هل الانسان لو استعمل معجون اسنان فقط يعني انه يكون رائحه فمه يعني طيبه كذا هل يحرم من الاجر احسن الله اليك؟ لانه هذا بالخلف.
لا ما يحرم يفعل بعض الشيء يخفف بعض الشيء ولا يخرج يقطع على كل ساعه. لكن مثل هذا قد يخفف الشيء اذا فعل فلا باس. تفضل الصابون بالاسنان بهذه الاشياء المعمولات يعملونها لا يضر.
المرأة المفسر حافظ تراجع من كتاب التفسير حتى لا تنسى القرآن. المرأة المفسر
الصحيحين لا بس ان تقرأ يا حسن المسيان والحياة في ذلك تنسى القرآن لأنه ليس من هذه الوجوه مدة قصيرة لا تشير لك لكن مدة الحياة طويلة والنفس أطول وأطول فلا حرج فيها إذا قرأت القرآن لا حرج لكن لا سيما إذا كانت لا تحفظ عنك أما إذا كانت حضارة يكون مرايحة لقفة هزين يكون مرايحة أيضا
أقول لك مش ترنك حق
مرايحة أيضا لقفة
هزين شجامة تفكر الشيخ
الصحيحة فقط ستة أجداد أفضلوها الشيخ الرابع والخامس وهم على قيام داود كان يقوم نصف الليل
نصف الليل
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة الأخير
ما شاء الله
وين تهجل الشيخ الأخير طيب الشيخ الأخير
بارك الله فيك
وهذا يختلف يطول الليل ويقصر
يقصر
الليل يطول ويقصر على حسب طول ما يقصر
بارك الله فيك.
أما هو
الصحيح
نعم الواجب خمس الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الجمعة
يعني السنة مؤكدة
يعني
السنة مؤكدة يعني
ما هي واجب إلا خمس صلوات.
طيب ما عندنا عقوب إذا أتركها؟
نعم
بارك الله فيك.
تركها ما يكون
ما يخشى الصحيحين الذي يتركه لا نافلة نافلة مؤكدة
يحل تعمد إلى تركها
ما يضع علي شيء
ما له شيء
شكرا الله خير
وشنه
مؤكدة كتابه
فائده
ولا
يعقب
ذلك
جزاك
الله خير.
ثم بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل الزهد في رمضان وتلاوة القرآن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة ورواه أحمد وزاد ولا يسأل شيئا إلا أعطاه وللبيهقي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل الجود هو سعة العطاء وكثرته والله تعالى يوصف بالجود فروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود كريم يحب الكرم وعن الفضيل إن الله تعالى يقول كل ليلة أنا الجواد ومني الجود وأنا الكريم ومني الكرم فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان وفيه أنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولما كان الله تعالى جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الهيئات وأشرفها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق كما أنه أفضلهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة وكان جوده يجمع أنواع الجود. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم يلتقي هو وجبريل في شهر رمضان، هو أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدارسه القرآن الذي جاء به إليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان هذا الكتاب الكريم له صلى الله عليه وسلم خلق، بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، ويسارع إلى ما حث عليه، ويمتنع عما زجر عنه. ولهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبرائيل، وكثرة مداوسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصدقة بصدقة رمضان، ومنها إعانة الصائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزاه، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزاه. وفي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. رواه أحمد والترمذي، ورواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها وزاده: وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دامت قوة الطعام فيه. وفي حديث سلمان المتقدم في فضل شهر المتقدم في فضل غه وفي حديث سلمان المتقدم في فضل شهر رمضان، وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعفا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه القصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث، والصلاة والصيام والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في أمر في امرئ إلا دخل الجنة.
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث والآثار عن السلف كلها تتعلق بفضل جود في رمضان. هذا الشهر شهر عظيم، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، وتكثر في حاجة المسلمين إلى العون والمساعدة من صيامهم وقيامهم، وتعطل كثير منهم عن العمل. فالمشروع المؤمن الجود وكرى في هذا الشهر الكريم حسب طاقته. والله يقول سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكتاب الله الكريم يدعو إلى الإحسان والجود والكرم ويرغب الناس في الخير. فجزم بالمؤمن أن يتخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن وأثنى على أهلها ودعا إليها، ومنها الإحسان والجود والمواساة ورحمة الفقراء. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان خلقه القرآن. وذلك في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه الدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ورحمة الفقراء والمساكين والجود عليهم والإصلاح بين الناس إلى غير هذا من وجوه الخير. كل هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم، وكلهم ما جاء به القرآن. فينبغي المؤمن أن يتخلق بهذه الأخلاق التي جاء بها هذا الكتاب العظيم الذي هو أشرف كتاب وأصدق كتاب، وجاء بذلك أشرف نبي وأصدق نبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك منافع كثيرة، منها منفعة له فإن تضاعف له الحسنات وتعظم له الأجور ويحصل له بهذا الخير العظيم، ومنها أنه يتأسى به غيره، ومنها أن الفقراء ينتفعون بذلك ويعينهم على طاعة الله ورسوله. فينبغي المؤمن أن يكون ذا خلق كريم، يجاهد في توجيه الناس إلى الخير، يجاهد نفسه في توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم ونصيحتهم وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر، ويجود عليهم بالمال، فإن المال يعين على قبول الحق ويعين على طاعة الله ورسوله لمن وفقه الله. وهذا الباب فيه الآيات الكريمات وفيه الأحاديث وفيه آثار السلف. وهذا الباب والترغيب والترهيب يتساهل السلف فيما يشار فيه من بعض الأحاديث الضعيفة والآثار عن السلف للحث والتحذير والترغيب الخير. ومن أصح ما أبي له قوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كان أجود الناس، وكان أجود يكون في رمضان حين يقرأه جبرائيل فيدرس في القرآن، وكان يقرأه جبرائيل في كل شهر في كل ليلة في رمضان يدرس في القرآن. وفي السنة الأخيرة درسه وأنف ليلتين، يعني درس خطبتين، فهذا يدل على فضل المدرسة في القرآن والعناية بالقرآن في هذا الشهر الكريم. وإذا تيسرت المدرسة من الإنسان مع أخيه ليتعاون على فهم والحفظ، هذا خير كبير. وفيه تأثم من النبي صلى الله عليه وسلم حين درس جبرائيل عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي المؤمن أن يعتني بإخوانه الفقراء في كل وقت، في رمضان وفي غيره، لكن يخص رمضان بمزيد عناية في كثرة الصلاة، كثرة الصدقة، كثرة الدعوة إلى الله، كثرة الأمر من المنكر، عيادة المريض، اتباع الجنائز إلى غير هذا من وجوه الخير. يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، واغتناما لهذا الزمن الفاضل الذي تضاعف فيه الأعمال. وفي حديث الصديق الذي قال أنا يا رسول الله، لما قال من صدق اليوم بصدقة صدق أنا، عندما قال أنا، قال من تبع جنازة قال أنا، قال ما أخلاص، قال ما اجتمعنا في مؤمن إلا دخل الجنة. فيه حسنة تطوع الصيام وزيارة المرضى والعيادة واتباع الجنائز وكثرة الصوم مثل صوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام يوم وفطر يوم. الإنسان اجتهد في ما يستطيع من الخير ولو قل، فإن الخير مطلوب ولو قل. ومن أعان المسلم على طاعة الله ورسوله فهو على خير عظيم، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غزا فقد غزا، ومن خلفه في أهله خير فقد غزا، خرجه في الصحيح. وكذلك يقول جل وعلا وتعاون على البر والتقوى، ويقول العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام والله في أعناد ما كان في عون أخيه. فهذه أوقات عظيمة كريمة ينبغي للمؤمن فيها أن ينافس ويساعد إخوانه المسلمين في طاعة الله ورسوله. وأوجه البر كثيرة، والصدقة من أبواب البر، الدعوة إلى الله من أبواب البر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبواب البر، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من أبواب البر، كثرة الصلاة من أبواب البر، كثرة الاستغفار والدعاء، كل هذا من وجوه البر وأعمال الخير. نسأل الله لجميع التوفيق والإعانة على كل خير، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعا المساواة إلى مرضيه والوقوف عند حدوده. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيك شيخ. بالنسبه مثلا الذي يساهم في جمع التبرعات لتفطير الصوام وكذلك خدمته محصل اليك في احضار الطعام لهم وكذا، هل يكون اجره مثل احصل
اليك؟ يرجع مثل اجر المتبرعين.
مثل اجر المتبرعين.
نعم. يجب الاقامه على المراه.
نعم.
اقامه الصلاه يجب تجب على المراه.
الاقامه من شان الرجال.
من شان الرجال. نعم.
أسأل الله عليك يا شيخ، الآية إذا سألك عبادي عني،
إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني.
جزاك الله خير. نزلت، هل نزلت إلى الصائمين؟
نعم
نعم
نعم. الصائمين وغير الصائمين هكذا قوله جل وعلا ادعوني أستجب لكم.
أسأل الله خير. زكاة العسل
لا أريد به التجارة،
التجارة يشتري قيمة الأصلية وقيمة
إذا أراد به التجارة يقوم كل هذا،
يقوم
اللي عنده
قيمة الأصلية
اللي عنده اللي
عنده قيمة
الشراء ليس بالسوق
ليس بالسوق.
أما إذا قرر أن يشرب أكلها ما في شيء.
والله لا شك أنا أبطل الصدقة في رمضان
صحيح؟ ما أعرف أنا يواصل على التبليغ حتى يضع في شنبه.
الله
يشفع.
الله
يشفع.
دوي
الله
يكفيك.
الدعاء
في السجود
الدعاء في الفرض سنة الدعاء في السجود الفرض والنفس
بالله يا شيخ.
الله يكذكى البال السلف
اللي عنده ما يزكى
لا أموال الناس الذين زكي عنه وجي سلف عندهم
يعني يكلفهم
إيه
نعم إذا كانوا مليين يزكي، إن كانوا معشرين ما يلزم
هذا ما يدري عنه يا شيخ.
إذا
عدة سنوات يزكيهم
لا يسأل عنه
عند عدة أشخاص
إن كانوا معشرين ما عليش، إن كانوا أنبياء طلبوا أعطوه يزكي.
أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في فوائد قضاء جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومنها أن شهر رمضان الشهر، ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، خصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. ولأحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصوم جنة وحصن حصين من النار. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار. وقيام الرجل في جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطية أيضا، صرح به أحمد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. تصدقوا بصدقة السر لهول يوم عسير. ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص, وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه, كما في حديث أخرجه ابن حبان: وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي. ولهذا نهى أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله. فالصدقة تجبر ما كان فيه من النقص والقلل. ولهذا وجب في آخر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه, فإذا أعان الصائمين على التقضي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر بها وواسى منها. ولهذا يشرع له تقصير الصوام معه إذا أفطر, لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ, فيواسي منهم حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه, فيكون في ذلك شاكرا لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده له بعد منعه إياه. فإن هذه النعمة إنما يعرف قدرها عند المنع منها. وسئل بعض العارفين لم شرع الصيام, قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وتقدم في حديث سلمان: وهو شهر المواساة, فمن لم يقدر على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السلف يواسون من نصارهم ويؤثرون ويقضون. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين, فإذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على الطعام أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل, فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة, فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. واشتهى بعض الصالحين طعاما وكان صائما, فوضع بين يديه وهو صائم, فسمع قائلا يقول: من يقرض الملي الوفي؟ فقال: عبده المعدم من الحسنات. وأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد رحمه الله فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره, ثم طواه وأصبح صائما. وكان الحسن رحمه الله يطعم إخوانه وهو صائم, ويجلس يربحهم وهم يأكلون. وله فوائد أخر. قال الشافعي رحمه الله: يحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم, ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد, هذه الأحاديث والآثار تدل على فضل الصدقة والإحسان مع الصوم. هذا شهر الصيام وشهر الصدقة أيضا, شهر الجود والكرم, شهر التحليل والتسبيح والتحميد, شهر قراءة القرآن, شهر أنواع الخير كلها. فينبغي المؤمن أن يتأسى بالشهر الصالح في الاستكثار من الخيرات واغتنام الأعمال الصالحات بأنواعها في هذا الشهر الكريم, وبالأخص الصدقة على الفقراء والمحاويج, والعناية بقراءة القرآن والتدبر والتعقل, والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير, والإكثار من الصلوات الليل والنهار اغتناما للزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يعني سر من النار, وهي جنة القتال. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر, فإن سابه أحد القاتل يقول: إني صائم. وجنة لمن أحرزها وصانها, وجنة من النار لمن صانها وحفظها من سائر المعاصي. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة يدعى طعامه وشراب. سواء قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولا بشق تمر. وهكذا جاء في حديث ابن حاتم يقول صلى الله عليه وسلم من يقول عليه الصلاه والسلام اذا كان يوم القيامه فان العبد ينظر عن يمينه فلا يرى الا لقد لم يكن احد لا سيكلمه ربه ليس بينه مترجما فينظر عن يمينه فلا يرى الا لقد وينظر عن شماله فلا يرى الا لقد وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولا بشق تمر. فمن لم يجد فبكلمه طيب. ويقول حديث معاذ صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ ماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل. الصلاه في جوف الليل والصدقه على الفقراء كلها من اسباب دخول الجنه والنجاه من النار ومحو الخطايا والسيئه. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون الارض خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أولياء الله ينفقون ويحسنون ويجهدون يرجون ما عند الله من المثوبة. وينبغي العبد ألا يستكثر ما يتبع يفعل بل ما يقدمه في سبيل الله كله ينفعه قليله وكثيره. كما أنه لا ينبغي يستقل بل ينفق ما يستقل من قليل وكثير حسب الطاقة. وكان السلف وكان كثير من السلف يوجب على نفسه في بعض الأحيان بالطعام السحور بالعشاء وغير ذلك لكن هذا لا يجب إنما الواجب الصدقة من الفضل كما قالت خير الصدقة ما كان عطاء الغنى خير الصدقة جهد المقل ويبدأ بنفسه هذا هو المشروع يبدأ بنفسه وعائلته وما كان الفضل يجود من بعد ذلك هذا هو الأفضل. فإذا زاد على الناس وقوى وعثر على نفسه فهذا فضل كبير ولكن لا يجب عليه. قد مدح الله الأنصار بذلك في قوله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا من صفاتهم العظيمة قد يطوي ويعطي ما عنده من طعام للضيف أو للفقير ويبيه طاويا ليفضل ما عند الله من الفضل العظيم والأجر الكبير. ولكن هذا ليس من الواجب وليس من المتأكد بل إذا دعت الحاجة إليه هذا الإثار. وإلا فالواجب أن يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعون من أولاده وزوجاته وما فضل يتصدقون. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطيه المنفقه والسفلى الاخره السائله. ثم قال وابدا بمن تعول وخير الصدقه ما كان عن طارق عن ظهر غنى ومن يستاجر عفو الله ويستغنى غنيه الله. فانت يا عبد الله ترجع في الصحيحين الصدقه ولو قليل مما يحصل مما يتيسر لك. وهناك صدقات ليست مالية لله في القرآن تسبيح تهليل تكبير الأذكار والاستغفار صدقة ليست من مال بل لا لك فيها خير عظيم وفضل كبير. كان التسبيح والتهليل التهليل والتكبير كما في الحديث صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلالة منها صدقة يعني على كل محصل صدقة. فكل تكبير صدقة كل تحليل صدقة كل تهليل صدقة الأمر بالمعروف صدقة النهي عن المنكر صدقة. ويكفي من ذلك حتى أن تركعهما من الصلاة لأن الصلاة تستعجلها الأعضاء كلها. هذا من فضل الله من تيسيره جل وعلا. نسأل الله جميعا التوفيق.
هل يثاب من يتصدق عليه دين؟
الصدقة العادية خفيفة إذا تضر الدين على يقي وجهه وما شيء لا يضر الدين لا يمكن الدين في شيء لا يفضل الطعام شيء قليل لما يضر الدين الحمد لله.
صلى الله عليك الشيخ. أحيانا يشترط السائل مثلا إذا أعطيته طعام قال أبغى مال أو أحيانا إذا أعطيته مال قليل يعني يرفض.
هو الإبراهيم الإبراهيم بنت أتعطي ما تيسر يقبل ولا ما يقبل.
طيب مثلا
هو اللي شرطه أنت اللي تعطي ما تيسر وإذا شرطه هذا يدل على أنهم محتاجين جدا. حاجة ضعيفة. أحسن
الله عليك، ما يدخل الحديث. في سنن الترمذي.
نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان. قيل فأي صدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي.
نعم.
وقال في إرواء الغليل عن أنس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. رواه الترمذي، ضعيف، أخرجه الترمذي، وكذا أبو حامد الحضرمي في حديثه ومن طرقه الحافظ القاسم ابن الحافظ بن عساكر في الأماني مجلس 2247 والضياء للمقدسي في المنتقى من المسمع في مرو 1-7 من طريق صدق بن موسى عن ثابت عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان. قيل فأي صدقة أفضل؟ قال فذكره. وقال الترمذي هذا حديث غريب، وصدق ابن موسى ليس عندهم بذات القوي. قلت وأورده الذهبي في الضعفاء، فقال ضعفوه، وفي التقييد صدوق له أوهام. قلت وأشار المنذري في الترغيب 1-79 إلى تضعيف الحديث.
المقصود أن صدقة من ذات القوي هو صدقة وذو قلب، خير الصدقة ما كان عن ظاهرنا، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما جاء في الحديث الصحيح، أفضل شهر الله المحرم يعني المحرم، ولكن شهر الصيام شعبان مستحب، كان النبي يصوم صلى الله عليه وسلم، يصومه مرة ترى يصومه كله وترى يصومه إلا قليلا عليه الصلاة والسلام، والصدقة في رمضان مضاعفة من حيث الجملة كسائر الأعمال الصالحة.
ماذا تصف هذه المقولة؟ يقول ولهذا نقي أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت كله،
يعني من بارك الشيء يقول إن شاء الله.
أي نعم،
يعني قد يكون نقص شيء من العافية أو شيء من الخلل
الآخر. نعم،
يقول إن شاء الله صمت
كله.
إن شاء الله مثل ما أنا مؤمن إن شاء الله لا يعني يكون هناك نفس.
نعم،
طبعا عافية.
نعم،
صلاة
إن شاء الله إذا بينا صليت قلت صليت أو إن شاء الله صليت.
إن فعل هذا معنى أن صلاة كاملة إن شاء الله، هذا المعنى يعني.
أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى ودل الحديث أيضا على دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ منه له منه، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها أنه أخبرها أن جبرائيل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عرضه في عام وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبرائيل كانت ليلا، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدي بالوحي ونزل عليه القرآن في شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة رضي الله عنه ليلة في رمضان فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران لا يمر بآية تخويف إلا وقف وتعوذ ولا بآية رحمة إلا وقف وسأل فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة رواه أحمد والنسائي وعنه أنه ما صلى إلا 4 ركعات وكان عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان فكان القارئ يقرأ بال200 في الركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها وروي عن أن عمر جمع 3 قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس 30 وأوسطهم 25 وأبطأهم 20 ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات فإن قرأها في 12 رأوا أنه قد خطف وسئل أحمد عما روي عن عمر رضي الله عنه في السريع في القراءة والبطيء فقال في هذا مشقة على الناس ولا سيما في هذه الليالي القصار وإنما الأمر على ما يحتمله الناس وقال أحمد رحمه الله لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان هؤلاء قوم ضعفاء اقرأ 5 6 7 قال فقرأت فختمت 27 روي عن الحسن أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ 5 آيات 6 آيات فكلام أحمد يدل على أنه في القراءة يراعي حال المأمومين فلا يشق عليهم وقاله غيره من الفقهاء وروى أهل السنن عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام بهم إلى ثلث الليل ومرة إلى نصف الليل قالوا له نفلتنا بقية ليلتنا فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته فدل على أن قيام ثلث الليل أو نصفه يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام وكان أحمد رحمه الله يأخذ بهذا الحديث ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام وقال بعض السلف من قام نصف الليل فقد قام الليل وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين رواه أبو داود ويروى من حديث تميم وأنس رضي الله عنهما مرفوعا من قرأ 100 آية كتب له قيام ليلة وفيهما ضعف ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال وبعضهم في كل 7 وبعضهم في كل 10
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذه الحديث والاثار كلها تعلق بفضل القراءه في رمضان والصلاه والتهجد بالليل رمضان شهر القران شهر العباده شهر الصلاه شهر الصيام والصدقات شهر المنافسه في كل خير السنة المؤمن أن ينافس في كل الخير فيكون كثير الصلاة كثير القراءة كثير التسبيح والتهليل والتهميد والتكبير هذا الشيء العظيم كثير الصدقة كثير الأمر بالمعروف من المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير ولما يدل على فضل المدرسة للقرآن والعناية بالقرآن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدارس جبرائيل القرآن في رمضان كل ليلة وأنه بالسنة الأخيرة عرضه القرآن مرتين يعني ختمتين، هذا يدل على فضل ومنارة للقرآن، وأن ذلك من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل ليزداد علما بكتاب الله، لأن جبرائيل هو المبلغ لنا عن الله والذي يأتي به عن الله جل وعلا. ففيها فضل بدراسة القرآن، وفيها فضل أيضا كون الدراسة ليلا، لأن في الليل تنقطع الشواغل ويجتمع القلب واللسان ويحصل من الفكر والتأمل أكثر مما يحصل في النهار غالبا، كما قال جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوم قيما، عند آخر الليل. وقال بعض أهل العلم إنها بعد حجدة وبعد نومة تكون أكمل وأنفع. فالمقصود أن المدرسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل، والمدرسة مع أخيك يشجعك على القراءة، قد يكون أعلم منك فتستفيد منه، قد يكون أحفظ فتستفيد منه. فالمدرسة للإخوان فيما بينهم أن تصلح مع أخيه أو مع أخويه، هذا فيه خير كبير وفضل كبير وتعاون على البر والتقوى. وأما الصلاة فالسنة فيها مراعاة عدم التطويل على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أمن الناس فيخفف، وقال إن منكم منفرين. فالسنة مراعاة ما يتحمله الناس ويرغبون فيه في تهجد الليل. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، هذا يصلي مع اثنين، وهذا يصلي مع أربعة، وهذا يصلي مع ثلاثة، وهذا يصلي وحده، ثم صلى بهم بعض الليالي جميعا، ثم خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. فجمعهم عمر على تمييز ثاني في ذات على أبي بن كعب يصلي بهم، ربما صلى بهم 23 ركعة، ربما صلى بهم 11 ركعة. فالسنة في هذا مراعاة ما لا يشق على المأمومين من القراءة والطول، فيقرأ ويرفع ويسجد على وجه لا يكون فيه مشقة، يراعي التخفيف والتسهيل حتى يرغب الناس في العبادة، حتى ينشقوا في العبادة. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم أيهما الناس يخفف، أيها الناس إنكم منفرين، إن منكم منفرين. ولما شكى بعض الناس معاذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بكذا وكذا، فأمره يخفف بالناس وأن يقرأ في الصلوات الشمس وضحاها والليل إذا أغشى وقرب في ربك من أوساط المفصل. الحاصل أن المؤمن يراعي في هذا إخوانه، فإذا كان يحب التطويل وهم محصورون معروفون وطول عليهم بإذنه فلا بأس، وإذا كانوا لا ينحصرون بل جماعة لا تنحصر فيراعي فيها التخفيف وعدم التطويل حتى ينشطوا العبادة حتى يرغبوا فيها. والسنة المتحدث بالليل أن يتنبر وأن يقف عند آية الرحمة يسأل، عند آية الوعيد يتعول، عند آية أسماء الحسنى يسبح الله، فإذا مر بقوله مثلا إن الأبرار في نعيم شاء الله أن يكون منهم، وإذا مر بإن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات وعيون شاء الله يكون منهم، وإذا مر بقوله إن رحمة الله قريب المحسنين شاء الله أن يكون منهم، وإذا مر بالوعيد كأن المؤمنين في عذاب جهنم خالدون، إن فجر الله في جحيم تعبد من ذلك، وإذا مر بأسماء الحسنى كالعزيز والحكيم والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عنه ويشفى الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي وإلى غير ذلك، سبح الله سبحانه بهذا سبحانه وتعالى، يكون عنده تدبر والعقل والتهجد بالليل حتى يستفيد من هذه القراءة الفوائد العظيمة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله من جميع المؤمنين.
كيفية
التسبيح إذا كان مر بهذه الآيات
الأسماء أو الصفات؟
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانه بحمده.
للإمام والمأموم
السلام عليك. إيه تهجد نعم.
مثلا
سمعنا. لا في النفل تدبر الليل فيه صلاة الليل. أما صارية الفريضة ما ثبت عنه أنه كان يقف في الآيات، كان يستمع في القراءة عليه الصلاة والسلام. لأن الفريضة محل تخفيف على الناس.
نعم.
الإمام إذا كان الإمام لا يسبح ولا يتعوذ ولا
ينصت ولا يتكلم فيه. المأموم ينصت ولا يتكلم فيه.
إذا صلى في الفريضة وحده هل ممكن يفعل ما يفعله في الناس؟
لا تكفر. يعني ما سمعت عن إمكان يخالف في الفريضة.
ختم القرآن في رمضان.
نعم. ختم القرآن
في رمضان
يعني. هذا بس شيء. لا شيء على. أقول لا شيء. نعم. هو بلازم لا هو بلازم ولا ما ختم هو بلازم. المهم التخيير. ولا ما قرأ لنا في القرآن أو في غير القرآن. إن شاء الله ختم فلا بأس.
رجل بخيل على زوجته
لا يترك
عليها
هل تعمل الزكاة عند الله إليك؟ لا أقرب لا أقرب لا أقرب لا أقرب لا أقرب إذا كان تشكي على الحاكم إذا كان صادقة تشتكي على المحكمة ترفع أمر هذا ولا ولي يرفع أمرها لأنه قد يكتبوا كثير النساء
أحسن الله
يكتبون وما يعطينا أحسن
الله من صلاة تراويح تبدأ قيام ليلة لها مدة كل صلاة تراويح اكتب لها قيام ليل
أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى والتراء والتراويح سنة وفعلها جماعة أفضل وفعل الصحابة لها مشهور وتلقته الأمة عن خلف بعد سلف روى أبو بكر عبد العزيز عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله له أن يصلي 20 كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك وله أن يصلي 11 و13 وكل حسن فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر والحد المحدود لا نص عليه من الشارع صحيح وكثير من الأئمة في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود والطمأنينة ركن والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاظه بكلام الله إذا يتلى عليه وهذا لا يحصل في العجلة فتقصير القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود أولى من طول القراءة مع العجلة المكروهة وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل ورب قليل خير من كثير وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف فإن أسقط بعض الحروف لأجل سرعة لم يجز ذلك له وينهى عنه وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة بلا فهم والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة ويستحب تحسين صوته بالقراءة لما روى أبو داود وغيره ليس منا من لم يتغن بالقرآن كان الزهري رحمه الله يقول إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام قال ابن عبد الحكم كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف وقال عبد الرزاق كان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات وأقبل على تلاوة القرآن وقال سفيان كان الزبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. كان السلف يقبلون على تلاوة القرآن في رمضان، فمنهم من يختم في كل سبع ومنهم في ثلاث ومنهم في ليلتين ومنهم في العشر الأواخر من كل ليلة، وما ورد من النهي في أقل من ثلاث فهو محمول على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر وفي الأماكن الفاضلة، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وغيره، وعليه يدل عمل غيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وروى الترمذي عن أبي مسعود مرفوعا: من قرأ عن ابن مسعود مرفوعا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكيف هذا مع المضاعفة في شهر رمضان؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. رواه الترمذي ولأحمد نحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه. ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر آية منه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق بكثرة قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم مع قيام رمضان والعناية بالصلاة في هذا الشهر الكريم. والله جل وعلا شرع العباد أن يصوموا وأن يقوموا، والصيام فريضة والقيام سنة كما في الحديث الصحيح: كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام بعد ما حتى يفطر كتب الله له قيام ليلة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم من الليل ما يصلي من الليل ما تيسر في العشرين الأول، وفي العشر الأخيرة يحيي الليلة بالعبادة والصلاة عليه الصلاة والسلام. وقد قام بهم عدة ليالي، ثلاث ليال، وصلى بهم، فلما رآهم كثروا خاف أن تفرض عليهم، وقال: صلوا في وجهكم أفضل صلاة الله في بيته إلا المكتوبة. فلما استهلك عمر رضي الله عنه ورأى الناس يصلوا في المسجد أوزاعا، هذا يصلي مع ثلاثة ويصلي مع أربعة ويصلي مع اثنين، جمعهم على إمام واحد وأمره بأن يصلي بهم. فربما صلى 23، وربما صلى 11، وربما صلى 13. والأفضل في هذا كله ما فعله صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، ومن صلى 23 أو 36 أو أكثر من ذلك لا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد حدا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت أن صلى ركعة واحدة توتر له فقد صلى. قال جل وعلا في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال في أهل الإيمان: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد بنافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد مشروع وليس له حد محدود، وأفضله 11 أو 13، ومن أوصى بثلاث أو بسبع أو بخمس أو تسع أو أكثر من ذلك فكل ذلك واسع والحمد لله، لأن الرسول لم يحدد حد عليه الصلاة والسلام، وأطلق الناس في قيام الليل، فالأمر في هذا واسع، إلا أنه يختم بالوتر، يدعو الوتر والآخر، ولا يصلي صلاة راكدة لا يعجل فيها، يطمئن يخشى عن الله، لأن مقصود الصلاة ولبها هو الحضور فيها بالقلب والخشوع فيها لله، هذا مقصود من الصلاة. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالواجب هي الطمأنينة وعدم العجلة، واجب قلبهم ولسانهم وجوارحهم على هذه العبادة، فيصلي صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها ترجو ثواب ربه ويخشى عقابه، ولا يجب أن ينقرها كما يفعل بعض الناس، بل يجب أن يطمئن. الطمأنينة حكم في الصلاة لا بد منها، وعلى حسب إطالته في ركوعه السجود يكون عدد الركعات، والسنة يقرأ قراءته واضحة ويركز فيها حتى يحسن الناس حتى يستفيدوا، ويطمئن في ركوعه وسجوده، سبح ما تيسر ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات سبحان ربي العظيم الركوع سبحان في السجود، يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب العزه والروح، يدعو ما تيسر السجود، يكون خاشعا مطمئنا ليس بعجل. إذن المقصود حضور القلب بين يدي الله والعنايه بتسبيحه وتعظيمه ودعائه والاستغاثه به جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا ما لم يتعلم بالقران، يعني يحسن صوته بالقران، هذا يدل على ان هذا متعين، لان تحسين الصوت سبب خشوع القلب واستفاده الحاضرين والمستمعين. ولما سمع أبا موسى يقرأ في بعض الليالي جعل يستمع له، فلما حضر أبو موسى قال يا أبا موسى إني سمعت القراءة البارحة، وقال قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. المقصود أن السنة في القراءة الطمأنينة عدم العجلة التخشع تدبر القرآن، لأن المقصود من التلاوة الفائدة والعمل ليس المقصود من جرد التلاوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن يأتي شفاعة لأصحابه يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذي كانوا يعملون به في الدنيا، كان تخدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غرفتان أو غيايتان أو فرقان من طير صرف تحاجان عن أصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بالتدبر والتعقل والإكثار من التلاوة لأصل الفائدة أصل العلم فخشوع القلب والاستفادة من كلام الله عز وجل لا مجرد من ختم، المقصود يستفيد من كلام الله ويحيا قلبه ويرق قلبه ويعمل يعلم ما يتلو. وإذا أردت القرآن وختم في ثلاث أو في خمس أو في سبع فلا بأس، والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث، فقد شيء ثلاث كل يوم عشرة حتى يتدبر حتى يتعقل حتى لا يعجل. وفق الله
جميعا. والله إليك الشيخ، بالنسبة الذي يصلي فروح في بيته هل ينقصه قيامه مع الإمام صلى الله إليك أو أشياء كثيرة صلى الله إليك فضلها؟
ينقصه فضل الجماعة، فضل الجماعة نعم والأمر واسع.
صلى الله إليك، نسمع بعد نهاية التلاوة في الإذاعة وغيرها صلى الله إليك يقول صدق الله العظيم ما رأيت سمعتكم في أعلى،
هذا هو المشروع، هذا عشانهن أفضل المشروع، ما كان يفعله النبي ولا الصحابة، تركه أولى، تركه أولى، محل الله، محل الله، لأن بعض الناس لم يسمع يحتجب ويقول صدق الله واتبعوهم، لكن ليس هذا بالحجة، لأن الله ما يحفظ على النسان إذا سلا والصحابة يأتون بهذا، فيخشى أن يكون بدعة، يخشى أن يكون بدعة.
الله
يشفع ركعة حيث يصلي في بيته يوسف يشفع لنا، لا يوسف في آخر الليل لا بأس، وإن تركت الشفع وصرف مع الإمام فرحت إن شاء الله يصلي في الليل ما تيسر من دون وجه، يصلي في آخر الليل ما تيسر لو يصلي في الليل.